ما عدا الوجه والكفين. والأصل في المرأة في الصلاة أنها تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين. ويدل لذلك حديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، خرجه الترمذي وغيره. وقد حكي الإجماع على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة. وقال الموفق بن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. فإذا المرأة تكشف وجهها في الصلاة بالإجماع، إلا أن تكون بحضرة رجال أجانب فتغطيه. وأما الكفان والقدمان فهل يجب على المرأة تغطيتهما في الصلاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستحب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة ولا يجب، يستحب تغطية الكفين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة ولا يجب، وهذا هو المذهب عند الحنفية وقول عند الحنابلة. القول الثاني أنه يجب ستر القدمين وأما الكفان فلا يجب، إنما يستحب، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والرواية الصحيحة عند الحنابلة. القول الثالث أنه يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، وهذا رواية عند الحنابلة. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه يستحب ستر الكفين والقدمين في الصلاة. قد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يرد في السنة حديث خاص يدل على وجوب ستر الكفين في الصلاة، وغاية ما استدل به من رأى الوجوب حديث المرأة عورة. وأما القدمان استدل لوجوبهما بحديث أم سلمة: تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لكنه ضعيف، خرجه أبو داود، لكنه حديث ضعيف، وبذلك لا يثبت في المسألة شيء يدل على وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: إن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان لهن القمص، وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت، وكذلك قدميها. ولو كان ستر القدمين واليدين واجب في الصلاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما تعم به البلوى وتحتاج الأمة إلى بيانه على مر القرون. فإذن القول الراجح أن المرأة لا يجب عليها أن تستر كفيها ولا قدميها في الصلاة، وإنما يستحب ذلك، إنما يستحب ذلك. ومن أراد مزيدا من التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب المذكور أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، ففيه مزيد وتفصيل لهذه المسألة. لكن خلصت إلى ترجيح هذا القول الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، هو أنه يستحب للمرأة أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة ولا يجب. إذن المرأة تغطي في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، لكن يستحب لها كشف الوجه ويستحب لها تغطية القدمين والكفين. هذا يعني تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة، فهي من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها. ويعني نقلت قبل فترة فتوى بأن من صلت وقدمها مكشوفتان أو كفيها مكشوفتان صلاتها باطلة، هذا غير صحيح، بس صلاتها صحيحة، لكن الأفضل أن تغطي كفيها وقدميها في الصلاة. قال: والدبر أولى، يعني إذا لم يجد المصلي السترة الكافية لعورته وإنما وجد ما يستر إما القبل وإما الدبر، إما القبل وإما الدبر، فأيهما أفحش هل الأفحش القبل أم الدبر؟ يقول المؤلف إن الدبر أفحش، ولذلك فستره أولى، الدبر أولى بالستر من القبل. هذه من المسائل النادرة، لكن يعني يذكرها الفقهاء هنا. قال والعورة أولى من المنكب، يعني إذا لم تكفي السترة للعورة والمنكب فلا شك أن ستر العورة أولى من ستر المنكب، أن ستر العورة مجمع عليه بينما المنكب مختلف فيه، فستر العورة أولى من ستر المنكب. قال فلو عدم فقاعدا إيماء، يعني لو عدم السترة، لو عدم ما يستر به عورته، فإنه يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود، لأن هذا أستر له، أستر لعورته. والقاعد يمكن أن ينضم بعضه إلى بعض. وقال بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يصلي قائما ويركع ويسجد، وذلك لأنه مستطيع أن يأتي بهذه الأركان من غير ضرر، والقول بسقوط هذه الأركان عنه يحتاج إلى دليل. وأما ستر عورته فهو معذور، فهو معذور بترك الستر، وهذا القول هو الراجح، إذ كيف نلزمه بأن يترك أركانا في الصلاة وليس عندنا دليل يدل لذلك. وأما ستر عورته فهو معذور، معذور بعجزه عن الستر العورة. ولهذا المؤلف يعني لما يعني شعر بضعف هذا القول قال وإن صلى قائما جاز، وإن صلى قائما جاز. طيب إذن هذا يعني الكلام عن ستر العورة، لكن يستحب للمصلي مع ستره لعورته أن يأخذ زينته في الصلاة، لأن الله تعالى لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى عند كل مسجد، ما معنى عند كل مسجد؟ يعني عند كل صلاة، وليس المقصود بالصلاة التي مسجد تقام فيه الجماعة، عند كل مسجد يعني عند كل موضع سجود، والمراد عند كل صلاة. فأمر الله تعالى بأخذ الزينة، لهذا ينبغي أن يلبس المسلم أحسن ثيابه في صلاته حتى وإن كان يصلي وحده. ولهذا لما رأى ابن عمر رأى غلامه نافعا يصلي حاسر الرأس قال أرأيت لو خرجت إلى الناس، أو قال خرجت إلى السوق، أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. فإذا الزينة إنما هي لحق الله تعالى وليست لأجل نظر الناس. ولهذا إذا صليت أردت أن تصلي في البيت صلاة نافلة، صلي مثلا صلاة الوتر أو صلاة الضحى، فإن الأفضل أن تلبس أحسن ملابسك ولا تصلي في ملابس النوم. بعض الناس تجد أنه في البيت يصلي في ملابس النوم خلاف السنة، بل يعني خلاف النصوص، لأن أيضا ورد في القرآن. فالسنة إذن، فالمشروع إذن أن تلبس أحسن ملابسك، تخلع ملابس النوم وتلبس أحسن ملابسك وتغطي رأسك وتأخذ كامل زينتك ولو كنت تصلي في البيت وحدك. فبعض الناس أو كثير من العامة يظن أن أخذ الزينة لأجل نظر الناس، وهذا غير صحيح. أخذ الزينة في الصلاة لحق الله تعالى وليس لأجل نظر الناس. فإذا أردت أن تقوم مثلا تصلي من الليل فالبس أحسن ملابسك، لا تصلي في ملابس النوم. وإن صليت في ملابس النوم الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن تلبس أحسن ملابسك. أردت أن تصلي صلاة الضحى تلبس أحسن ملابسك، وهكذا. فإذا أخذ الزينة لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. وبعض الناس لا يهتم بهذه المسألة، بل تجده يأتي بملابس النوم حتى للمسجد، حتى للمسجد. هذا يدل على قلة تعظيم شأن الصلاة بالنسبة لديه. لكن بعض العامة يجهل مثل هذه المسائل، فينبغي أن ينبه إلى ذلك. طيب المرأة هل هي مأمورة أيضا بأخذ الزينة في الصلاة؟ نعم، المرأة كالرجل، المرأة كالرجل في هذا، فيشرع لها أن تأخذ زينتها في الصلاة أيضا. و يعني من الزينة أنها تصلي في ثلاثة أثواب، بدرع يغطي البدن والرجلين، وخمار يغطي الرأس والعنق، وجلباب فوقه، وجلباب فوق القميص، يعني ما تكتفي فقط بقميص وإنما يكون فوقه جلباب. هذا من أخذ الزينة في الصلاة. ويتأكد أخذ الزينة في الصلاة أيضا في المجامع العامة كصلاة الجمعة والعيدين. فصلاة الجمعة يستحب يعني فيها قدر زائد على الصلاة الخمس. ولهذا لما رأى عمر حريرا يباع عند المسجد قال يا رسول الله لو اشتريت به تلبسه في العيد وفي الجمعة وللوفود، قال إنما يلبسه في الآخرة من لا خلق له، لأنه يعني حرير للرجال. فإذا يستحب الزينة في الجمعة، والزينة ترجع للعرف أيضا. فمثلا عندنا في المملكة أن من الزينة لبس المشلح مثلا، فإذا يستحب في يوم الجمعة لبس المشلح لمن كان هنا في المملكة، لأن هذا من أخذ الزينة، من أخذ الزينة في الصلاة. وكذلك في العيد أيضا، في العيد أيضا يستحب ذلك. فهذا إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس، فينبغي يعني التنبه والتنبيه لهذه المسألة. قال ويحرم على الرجل الذهب، لما ذكر المصنف السترة في الصلاة ذكر ما يحرم من اللباس، فالرجال يحرم عليهم الذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. لكن يجوز اليسير من الذهب، اليسير من الذهب للرجال يباح. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، وهذا موضع الشاهد، أقبية من ديباج مزررة بالذهب يعني أزرتها من ذهب، فقسمها في أصحابه وخبأ واحدا منها لمخرمة بن نوفل، فأتى مخرمة وقال نادوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل رسول، قال نادوه لي، فأتى له، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال يا أبا المسور خبأت لك هذا، يا أبا المسور خبأت لك هذا، وكان في خلقه شدة. فهذا من مداراته عليه الصلاة والسلام لمن كان في خلقه شدة. فالشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم هذه الأقبية على أصحابه وأزرتها من ذهب مزررة بالذهب، وهذا في صحيح البخاري، وهو يدل على أنه يجوز للرجال لبس اليسير من الذهب. وأما الحرير فكذلك محرم على الرجال، مباح للإناث للحديث السابق، وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهو في الصحيحين. ولكن المقصود بالحرير المحرم على الرجال الحرير الطبيعي الذي هو من دود القز، وأما الحرير الصناعي فلا يدخل في ذلك، لأن الحرير الصناعي يسمونه حريرا وهو في الواقع ليس بحرير، يسمونه حريرا لنعومته لكنه في الواقع ليس بحرير. إذن الحرير المحرم على الرجال هو الحرير الطبيعي الذي ينتج من دود القز. قال أو غالبه حرير على الذهب، وما هو أو غالبه حرير، يعني إذا كان الغالب هو الحرير أيضا يحرم على الرجال. ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا لم يكن الغالب هو الحرير جاز، وهو ما يسمى بالخز، بالخز، والخز هو ثوب من حرير مخلوط بغيره، فيجوز لبسه بشرط أن يكون الحرير أقل من غيره أو مساويا لغيره. إذن الخز هو ما كان مخلوطا من حرير وغير حرير كالصوف، يجوز لبسه بشرط أن يكون الحرير أقل من غيره أو مساويا له. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير، فأما العلم من الثوب فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. وسد الثوب يعني ما نسج طولا، ما نسج طولا يسمى سدى، وما نسج عرضا يسمى لحمة. قال أبو داود في سننه: 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز. 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز. إذا الخز يجوز لبسه، وهو ما كان الحرير فيه أقل أو ما كان الحرير مساويا لغير الحرير. أما ما كان الحرير فيه أكثر فلا يجوز إلا اليسير منه، لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير في 4 أصابع، رخص في الحرير يعني في حدود 4 أصابع. فإذا اليسير من الحرير واليسير من الذهب يجوز للرجال، وأما الكثير فإنه لا يجوز، وهما جائزان للنساء مطلقا، وهما جائزان للنساء مطلقا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، ونقف عند هذا الموضع ونستفتح به إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم هو نحن ذكرنا أن الراجح هو أن العورة في الصلاة من السرة إلى الركن مع دخول السرة، لكن إذا انكشفت العورة من غير قصد فلا حرج. ولهذا كان عمرو بن سلمة يصلي بقومه وكانت ينكشف شيء من عورته عند السجود، فقالت امرأته: يا قوم واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا له قميصا. فانكشاف العورة من غير قصد لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم لبس الخاتم من الذهب، لا لبس الخاتم من الذهب ورد فيه النص محرم مطلقا على الرجال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ورد فيه النص.